الشريعة وإنما والدين دين الله ونهر للعطاء شرع يكون دراهما بالخير نعم الوفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله خير البشر النعمة المهداة والرحمة المسداة والسراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يؤسفنا أن نبدأ اليوم وليس معنا الأستاذ مصطفى صاحب هذا الذي سمى هذا البرنامج، وإن شاء الله يكون غيابه خير بإذن الله، ونسعد به في اللقاءات القادمة بإذن تعالى. قبل أن تأتي الأسئلة وقبل أن ننظر في هذه الأسئلة، هناك موضوع طلب مني أن أتحدث عنه في هذا اللقاء، وهو موضوع التسويق الشبكي. التسويق الشبكي انتشر بصورة غير عادية. وما معنى التسويق الشبكي؟ تشتري سلعة معينة أو تدفع مبلغا، يعني يختلف طبعا للشركة التي تقوم بهذا التسويق الشبكي، لتكون عضوا في هذه الشركة، ثم من يشتري عن طريقك يكون لك أيضا جزء من العمولة، وهكذا. إذا من يشترك في هذه الشركة ويدخل في هذا التسويق الشبكي ليس هدفه الشراء، وإنما هدفه هو العمولة هذه. وكان من قبل، منذ ربع قرن، كان عندنا ما يسمى بلعبة النصب الهرمية، ليس فيها سلعة، تأخذ 30 دولارا وتكتب ب30 لغيرك، يعني نظام معين، نظام قائم على النصب والاحتيال. وكذلك التسويق الشبكي، لكن التسويق الشبكي أدخل سلعة، هذه السلعة الذي يشتريها قد لا يكون في حاجة إليها، ولكن يشتري حتى يكون عضوا في هذه الشركة، حتى يأخذ العمولات التي تأتي. وقد تكون السلعة بثمن أغلى بكثير، يعني على سبيل المثال، كان منذ مدة ليست بعيدة في شركة صينية تسمى شركة شينل، هذه كانت تبيع جهازا بما يقرب 1000 جنيه، ثم عندما أغلقت الشركة هذا الجهاز يباع ب30، انظروا نسبة هذا إلى هذا. على كل حال، بغير شرح وتفصيلات، نقول هنا بأن التسويق الشبكي غير جائز، لا يجوز للمسلم أن يشترك فيه. وقد بينت هذا في مقال عنوانه من لعبة النصب الهرمية إلى شركة شينل الصينية. مرة أخرى، من لعبة النصب الهرمية إلى شركة شينل الصينية. وبينت فيه سبب عدم الجواز، وذكرت أيضا قرار هيئة كبار علماء السعودية الذين بينوا، جزاهم الله خيرا، بينوا عدم الجواز. وكثيرون جاءوا إلي والتقيت بهم، وبعضهم يشرح وأعرف الوضع، لا أحتاج إلى شرح. فإذا هذه الشركات، شركة شينل أو شركة جولدن كوست أو شركة كوست أو بيزنس، كل هذه شركات تقوم على النصب والاحتيال والتغرير بالناس، وليست شركات صحيحة بالمقياس المعروف في الإسلام. أكتفي بهذا القدر، لأن هذا مجرد تنبيه وتحذير فقط، وليس شرحا، وإنما الشرح موجود في المقال، ويمكن أن هذا المقال نشر في مجلة التوحيد لجمعية أنصار السنة المحمدية، فيمكن أن ترجعوا إليه وأن تقرأوا من أراد. ثم في كتابي موسوعة القضاء الفقه المعاصرة موجود أيضا مقال تحدثت فيه عن كذا شركة وبينت فيها عدم الجواز، والكتاب موجود على النت أيضا، يمكن أن ترجع إلى النت وتخرج المقالات الموجود، المقال الموجود في هذا الكتاب الموسوعة. هذا ما أريد أن أشير إليه ليعلم أن الذين يغرون التسويق الشبكي هؤلاء يغرون بأمر غير جائز. تفضل يا أخت علا.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت عايزة أسأل حضرتك عن البنك الإسلامي، يعني نحط فيه فلوسنا
يعني بعد اطلب إن شاء الله اطلبيهم هنا إن شاء الله يعطونك رقم الهاتف، لأن على الهواء مباشرة لأن صار نقول هذا إسلامي وهذا غير إسلامي، وإنما بالهاتف. فاطلبي الهاتف إن شاء الله بعد انتهى الحلقة أو في أي وقت من بعد الظهر إلى قبل العصر، اطلبي وأنا أذكر لك البنك يا بنتي. إذا هنا ننتهي من التسويق الشبكي. أريد أن أشير إلى نقطة لأن معظم قال أريد أن نبه إلى هذا، وهو أن لي موقع على الإنترنت، وهذا الموقع في اللقاءات الموجودة هنا واللقاءات الموجودة في الرحمة ولقاءات خليجية وبعض لقاءات أخرى وفتاوى كثيرة ومقالات إلى آخره، فيمكن الرجوع إلى الموقع هو باسمي، باسمي أنا مباشرة آلي سالوس، فيرجع إلى هذا الموقع ليعرف أي شيء يريده بالنسبة لما يسمعه مني أو أن يعرفه عني عما قلته. بعد هذا نأتي إلى الأسئلة. تفضل يا أخت منى.
السلام عليكم.
كل سلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك يا شيخ. أنا عندي مرابحة بالبنك بشراء سيارة.
مرابحة؟
كانت على خصم 60 السيارة.
مرابحة بشراء سيارة من البنك عندك؟
شراء سيارة
السودان؟
بالأقساط.
من السودان؟
أيوة.
طيب تفضل.
وكانت على 5 سنين المرابحة، وأنا الآن سددتها مبلغ لمدة سنة، يعني فضلت علي 4 سنين، وأنا صراحة ما حابة أواصل في المرابحة، يعني حابة أتخلص من العربية إني أنا أبيعها. فهي طبعا قيودة العربية مقيدة، فيها قيود للبنك يعني مشروطة القيود بتاعتها.
نعم.
فوجدت بائع، والبائع قال هو أنا ما عندي المبلغ أن ممكن أصفي به المرابحة، فالبائع دي قال إنه ممكن يديني المبلغ وأنا أخذ المبلغ للبنك وأسدد به وما تبقى المرابحة وممكن أبيع له السيارة. فأنا دار أتأكد من شرعية الحاجة دي لأنه أنا هسي لسه ما بمتلك السيارة. أنا أجل أبيعها. السؤال واضح؟
معروف يا بنتي إن جميع بنوك السودان بنوك إسلامية، والبنك المركزي في السودان لعله هو البنك الوحيد الذي له هيئة رقابة شرعية مركزي. طبعا البنوك الإسلامية كل بنك مفروض يكون له هيئة رقابة شرعية، إنما البنك المركزي نفسه هو له رقابة شرعية، وهذه الرقابة الشرعية تنظر إلى أعمال البنوك في الدولة السودان لتتأكد من أنها تسير بالطريقة الإسلامية. فيا ابنتي هنا ما دام هناك أقساط ليست أقساط ربوية وإنما أقساط مرابحة فعلية، فما دامت أقساط مرابحة فعلية يمكن الآتي: أن يدفع لك المبلغ وأن الأقساط تحال عليه، يعني تعمل مسألة حوالة بالدين على من سيشتري منك السيارة ويدفع لك المبلغ الذي تأخذينه وهو يقوم بسداد الأقساط الباقية. مثل هذا السؤال أحيانا يأتي بالنسبة لبنك ربوي، فنقول له لا يجوز. لا يجوز لماذا؟ لأن الأقساط ليست أقساط بيع، وإنما الأقساط هذه بالنسبة لبنك ربوي إنما هي مبالغ ربوية، مبالغ بالفائدة الربوية. هذا لا يجوز للمسلم أن يدخل في هذا. فإن شاء الله جائز يا بنتي ما دام بنك إسلامي وما دام في السودان، ونسأل الله تعالى أن يحفظ السودان وأهلها. اتفضلي يا اخت فاطمه.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا بنتي.
هنا في المغرب شركه تعمل في كل عام 7 أو 8 أشهر فقط.
نعم.
وفي نهايه الاشهر تقوم بمنح كل عامل مبلغ معين، لكن هذا المبلغ خارج عن الاجره.
وضح سؤالك يا بنتي.
اه
سؤالك غير واضح.
يعني الشركه تعمل فقط 7 أو 8 أشهر في كل عام،
وباقي العام
لا، يعني لا تعمل.
لا تعمل. والموظفون في باقي العام
ايضا هم ايضا لا يعملون، لكن الموظفون يعمل، العمال فقط، العمال هم الذين لا يعملون.
يعني الشركه فيها موظفون ام لا؟
الموظفون يعملون طيلة العام، ولكن العمال لا.
طيب سؤالك عن اي شيء يا بنتي؟
اه
سؤالك.
لكن في نهاية 6 أشهر تقوم الشركة بمنح العمال مبلغا خارج عن الأجرة.
نعم.
يعني ما حكم هذا المبلغ؟
ما دام الشركة هي التي تعطي.
نعم.
تعطي العمال باعتبار انهم لا يعملون في هذا الوقت ويحتاجون الى الاموال، فيتعطي مساعدة من عندها، فلا مانع من هذا يا ابنتي. تفضل. فاذا هنا لا مانع من ان الاستفادة من المال الذي تعطيه الشركة لعمالها او لموظفيها، لا مانع من هذا ان شاء الله. اسئلة اخرى. السؤال هنا التأمين الشامل على السيارة. السائل يسأل التأمين الشامل على السيارة حلال أم حرام؟ التأمين عندنا تأمين إجباري وتأمين اختياري، وعندنا تأمين إسلامي وتأمين تجاري. أرجو أن ننتبه. التأمين الإسلامي جائز سواء ضد الغير أو شامل، يجوز ما دام إسلاميا. التأمين غير الإسلامي الإجباري هذا ضروري لابد منه، يعني لا نستطيع أن نأخذ سيارة أو أن نركب السيارة إلا بهذا التأمين، تأمين ضد الغير. أما التأمين الشامل في شركة تأمين غير إسلامية فهذا هو الذي لا يجوز. لماذا؟ لأنه ليس إجباريا. المجامع انتهت إلى أن التأمين التجاري غير جائز. تفضل. تفضل يا أخ عمرو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا كنت عايز أسأل عن التأمين الطبي، مثلا أنا في شغل
حاضر أتكلم عن التأمين الطبي. حاضر. التأمين الشامل ما دام ليس إجباريا وتأمين تجاري فهو غير جائز. يعني إذا ننظر إلى التأمين إذا لم يكن إسلاميا، كان إسلاميا فلا ننظر فيه لأنه هذا المجال انتهت إلى جوازه. التأمين غير إسلامي قد يكون على الأشخاص وقد يكون على الممتلكات. التأمين على الأشخاص مثل التأمين المنتشر وهو التأمين الطبي، وفي التأمين بالنسبة للحياة. كل هذا ما دام التأمين غير إسلامي فهو غير جائز. لكن التأمين الطبي إذا كان الشخص مضطرا له جائز. يعني عندنا قاعدة عامة نتنبه لها، هي الضرورات تبيح المحظورات. يعني الضرورات تبيح الممنوع المحظور، والضرورة تقدر بقدرها، تقدر بقدرها، نعم على قدر الضرورة لا يزيد على الضرورة. ولذلك من قرارات المجامع الفقهية الإقراض والربا محرم، لا تبيح حاجة ولا ضرورة. هذه الضرورة أن أنا أقرض بالربا، والإقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع اسمه عند الضرورة. فالتأمين الطبي إذا كان إنسان في حاجة إليه ولا يستطيع بدخله أن يواجه ما يصادفه من أشياء تتعلق بالناحية الصحية. نلاحظه هنا أن عندنا الضرورات الدين أولا ثم النفس ثانيا، فالتأمين الطبي يتصل بالنفس ثاني الضرورات بعد الدين. فإذا كان الإنسان قد يعرض نفسه أو يتعرض لمخاطر معينة وليس عنده من المال ما يكفي، إذن هنا نقول يرتفع الإثم، يرتفع الإثم. يعني لا نقول حلالا لأن الحرام لا يصبح حلالا، إنما يرتفع إثمه لأنه مضطر، فلا مضطر يرتفع الإثم. إذن التأمين الطبي هنا إذا كان الشخص ليس عنده من المال ما يواجه به ما قد يتعرض له من نواحي تتعلق بالجسم، نواحي طبية، وهنا يرتفع الاسم. لكن ايضا في اشياء اخرى في التأمين الطبي في حالات معينة جائزة. كيف؟ شركات تقوم بالتأمين الطبي على موظفيها بدون مقابل من الموظف، يعني هي تريد ان الموظفين يكونون في صحة ويقومون بعملهم، فمن عندها تقوم بالتأمين الصحي، وبذلك هو لا يتعامل مع شركة التأمين وإنما تعامله مع شركته هو. يعني الفواتير الصحية يسلمها للشركة عنده. التعامل بين شركة التأمين والشركة التي يعمل فيها تعامل بين الشركتين ولا دخل له بهذا. في هذا الحالة التأمين يكون جائزا. لماذا؟ لأنه لم يقم بالتأمين على نفسه ولم يشترك في تأمين لشركة التأمين التجارية، لأن قلنا التأمين التجاري جائز، وإنما شركته هي التي تقوم بهذا. وحبذا لو أن شركته أضافت إلى عملها الطيب عملا آخر، وهو أن يكون هذا التأمين عند شركات تأمين إسلامية. أرجو أن تنتبه هنا، شركات تأمين إسلامية. فشركة تأمين الشركة التي يعمل فيها أو الشركات التي تعمل وتؤمن على موظفيها لو جعلت هذا في شركة تأمين إسلامية تكون أضافت إلى فضلها فضلا آخر. نرجو هذا. إذن نعود ونقول التأمين التجاري غير الإسلامي لا يجوز، لكن إذا كان في ضرورة فالضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها. التأمين الإجباري هذا لا مفر منه، يعني إذن لأن الإنسان إذا كان في تأمين إجباري معناه أنه إن الإنسان ليس مخيرا في الاشتراك في هذا التأمين وإنما هو مجبر، وذلك يسمى تأمين إجباري. يعني مثل التأمين على السيارة ضد الغير، هذا تأمين إجباري لا يسمح بالترخيص إلا بوجود هذا التأمين. فإذا أضفت إلى التأمين الإجباري هذا تأمينا شاملا اختياريا، فننظر هذه الشركة ما دامت ليست إسلامية فهذا التأمين غير جائز. سؤال آخر هنا، أم تسأل بأن عندها حالة معينة قد تحتاج إلى أموال وربما لا يكون مع هذا المال، فهل يجوز أن تأخذ من أموال بناتها الخاصرات؟ بالنسبة لعقود التبرع، عقود التبرع عندنا عقود معاوضات وعقود تبرعات، العقود الفقه الإسلامي. في البيع والشراء هذا عقد معاوضة، المبيع مقابل الثمن والثمن مقابل المبيع عقد معاوضة. لا يشترط فيه أن يكون البائع أو المشتري كامل الأهلية ما دام وصيه يقوم بهذا. لكن عقود التبرعات مثل الهبة والكفالة والصدقة هذه لا تجوز من ناقص الأهلية ولا من وليه. تفضل. الأخت.
ألو.
تفضلي أخت أسماء.
لو سمحت يا شيخ علي، كنت عايز أسأل حضرتك، بابا رحمة الله عليه توفى من 5 شهور تقريبا.
رحمه الله.
بعد ما توفى. ألو.
رحمه الله.
ايوه رحمه الله عليه، توفى من 5 شهور، وبعدين بعد ما توفى الشركه صرفت لنا مبلغ تامين، احنا ما كناش نعرف عنه حاجه، وبابا الله يرحمه ما كانش عارف برضه عنه حاجه، والتامين ده كان اجباري على كل الموظفين ومعمول لكل موظفين الشركه، بس
نعم.
في التامين ده ما بيتصرفش لكل الموظفين، بيتصرف بس اللي بيموت اثناء الخدمه بصرف النظر عن سبب الوفاه.
نعم.
حتى لو توفى على فراشه يعني، والمبلغ كبير جدا واحنا مش عارفين هل المبلغ ده حلال ولا حرام، وما بيتم اقتطاع التأمين من المرتب.
حاضر.
الموظفين ما بيعرفوش عنه حاجه.
يعني لا تعرفين التأمين ده جاء منين، المبلغ منين، لا تعرفين؟
لا، التأمين التعامل من خلال الشركه اللي بيشتغل فيها الموظف مع الشركه، مع شركه التأمين دون عن الموظف.
بعيد عن الموظف يعني.
عليها.
نعم.
ابي رحمه الله عليه ما كانش يعرف اي شيء عن لغايه ما توفى، احنا فوجئنا بيه بعد.
حاضر يا بنتي، حاضر، اجيب ان شاء الله. أم، تفضلي أم حنين.
ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحتي فضيلة الشيخ، أنا هسأل بس سؤال برا الحلقة.
يا ابنتي يعني عندك طول الأسبوع موجود الأسئلة في جميع النواحي، هذا بالذات في المعاملات المالية المعاصرة، فعندك في المعاملات المالية المعاصرة بنتي ولا خارج المعاملات المالية المعاصرة؟
خارج خالص، سؤال برا الحلقة خالص.
لا يا ابنتي، اسأل في أي يوم آخر غير هذا اليوم. نقول هنا بأن التأمين يعني إذا كان على الحياة فهو غير جائز قطعا، لكن إذا كان إسلاميا فهو جائز. ابنتنا أسماء من أسيوط تقول بأن أباها توفي منذ 5 أشهر، ثم فوجئوا بمبلغ له في شركة التأمين، وأن أباها ما كان يعلم شيئا عن هذه الشركة ولم يتقدم بالتأمين في هذه الشركة، وإنما الشركة التي كان يعمل فيها أبوها هي التي تقوم بالتأمين. يعني كما أشرت من قبل بأن الموظف لا يخصم منه شيء ولا يشترك في دفع شيء ولا يقدم شيئا لشركة التأمين، وإنما شركة التأمين تتعامل مع الشركة التي يعمل فيها الموظف وهي التي تعطي هذا المبلغ. إذن هذا المبلغ الأب رحمه الله لم يدفع أقساطا للتأمين ولم يشترك في شركة التأمين ولا يعرف أن هناك شركة تأمين الشركة عنده مشتركة فيها. أظن إذا ما دام الأمر هكذا أظن أنه جائز ويمكن أن يأخذه هذا المال باعتبار أن الشركة التي يعمل فيها هي التي دفعت. ثم يمكن إذا كان مبلغ كبيرا أن يستغنى عن جزء من هذا المال باعتبار أن فيه ما يشوبه، لا شك أن فيه يعني أشياء غير صحيحة، لا شك، فهو يمكن أن يخرج جزءا من هذا المال وأن يأخذ الباقي إن شاء الله. بعد شركة التأمين سؤال عن أرباح بنك معين، بنك إسلامي، هذا كما قلنا تأخذين الرقم من هنا وتطلبين بعد صلاة الظهر قبل العصر. تقول بأن زوجها يعمل محاسبا في بنك ربوي، ما ينفقه على البيت، ما حكم ما ينفقه على البيت، حلال أم حرام؟ يا ابنتي الزوج هو مكلف بالإنفاق، مكلف بالإنفاق. المال الحلال أو الحرام أو الخبيث، في مال خبيث في ذاته ومال خبث عن طريق الكسب. المال الخبيث في ذاته مثل الخمر لا يجوز البتاع به، الخنزير لا يجوز الأكل منه. المال الذي خبث عن طريق الكسب مثل مال البنوك الربوية، الفوائد الربوية، مثل مال السرقة، مال الغصب، هذه الأموال محرمة على من اكتسبها من هذا الطريق، يعني اكتسبها عن طريق الغصب، عن طريق السرقة، عن طريق الإله بنك ريبوي، محرم عليه هو. بالنسبة لغيره، لو فرضنا أنه عنده مال تجمع من هذا الحرام، تفضلي يا أختي إيمان، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
لو سمحت أنا كنت عايزة أسأل، والدي كان شريك في مصنع.
نعم.
وكان يعني كان لي يعني حصة في المصنع، وكان إيه كان مأجرها لشريكه ده. فهو قال له لو هتبيعها يعني هبيع لك الجزء بتاعي. فقال له فاداله جزء من الفلوس، نص الفلوس، وقال له النص الثاني يعني فيما بعد. فقال له خلاص اخد نص يعني نص الاجر لغايه ما تسدد الباقي. فهل هذا يجوز ولا لا يجوز؟
حاضر يا بنتي. نعم، من اين؟ تفضل يا مصطفى.
السلام عليكم.
كيف شخصك؟
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله، تفضل.
واحد شيخنا كنت عايز اسال، ايه اللي بيحدد سعر العمله بتاعتنا؟ هل هو في الاسهم او البترول او الذهب؟ دي اول حاجه. الحاجه الثانيه يعني ايه تعويل الجنيه؟
حاضر،
جزاك الله عنا كل شيخ.
نعود لابنتنا أسماء، تقول إن شاء الله تأخذ النبذة وتخرج جزء منه لا مانع. بالنسبة لابنتنا أيمان، وهذا كان شريك في مصنع، الشركة هنا شركة ما داموا شركاء، فإذا الشركة بقدر المال المدفوع من كل عضو. فإذا أراد أحدهما أن يخرج من الشركة والآخر وافق، لكن ليس معه المبلغ الذي يشتري به نصيب شريكه، إذن يمكن أن يبيع له جزءا من نصيبه وليس كل النصيب، ليحتفظ بالباقي وينتفع به ويكون موجودا في ملكه، لا يخرج من ملكه، لأنه إذا باعه خرج من ملكه. وإذا خرج من ملكه والآخر ماطل ولم يدفع، قد لا يستطيع أن يصل إلى حقه. لذلك نقول هنا بأن الأفضل في هذه الحالة أن يبيع الجزء الذي ثمنه جاهز ويأخذ ثمن ويبقى الباقي. فإذا كان له نصف مثلا، باع الربع ويصبح له ربع هذه الشركة. بالنسبة لمسألة الذي يحدد سعر العملة ومعنى تعويم الجنيه، نحن نتحدث سيدنا في الأحكام الشرعية. فعلى كل حال مثل هذا السؤال وتعويم الجنيه، يعني التعويم بمعنى أنه لا يحدد له سعر معين، يعني مثلا الجنيه مرتبط بالدولار، يبقى إذن الجنيه ليس غير معوم. انفصل الجنيه عن الدولار ولم يرتبط عملة أخرى وأصبح بحسب العرض والطلب، هذا تعويم. سعر العملة يتحدد بأسباب كثيرة، البنك المركزي اللي داخل في هذا، ثم إنتاج الدولة له دخل في هذا، يعني عوامل كثيرة اقتصادية تؤثر في سعر العملة. سؤال هنا، أرملة عليها ديون، يعني يريد أن تسدد دينها بأرباح بنتها القاصر. كنا نتحدث هنا في أن العقود في الفقه الإسلامي عندنا عقود معوضات وعقود تبرعات. عقود المعوضات مثل البيع والشراء والإجارة، عقود تبرعات مثل الهبة والصدقة والوقف، هذه عقود تبرعات. عقود المعاوضات إذا كان الذي يقوم بها ناقص الأهلية فإذا يكون له ولي كامل الأهلية هو الذي يقوم بهذا، هو الذي يقوم بالبيع والشراء والإجارة والاستئجار في عقود المعاوضات. أما عقود التبرعات كالهبة والصدقة والوقف فلا يجوز أن تكون من مال القصر وإن كان برضاه. يعني لو فرضنا الابن لم يبلغ لكن قال هذا المبلغ نعطيه لفلان أو فلانة، وقال لوصيه يعطي هذا ووصيه وافق، هذا لا يجوز، لأن عقود التبرعات لابد أن تكون من كامل الأهلية. يعني عقود المعاوضات من ناقص الأهلية عقود ما دام الوالي يوافق يجوز العقد. عقود المعاوضات لأن لابد يشتري ويبيع ويستأجر وهكذا. إنما عقود التبرعات لا تجوز من مال الصغير وإن وافق الولي. إذن الأخت هنا أقول لها بأن لا تأخذي من مال ابنتك الصغيرة شيئا. بالنسبة للسمسرة، حلال أم حرام؟ السمسرة موجودة في كتب الحديث، ناجي السمسرة السمسار، لكن متى تكون حلالا ومتى تكون حراما؟ يعني هنا السمسار إذا قام قال له شخص بيع لي هذه الأرض، تفضل تفضل أخ مسعد.
ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
إزاي حضرتك يا فندم؟
الحمد لله، تفضل يا ابني.
والله كنت عايز أسأل حضرتك عن في مصرف اسمه المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار.
يا أخي الكريم، يا أخ مسعد
ثلاثية.
يا أخ مسعد
يا سيد شهري.
يا أخي مسعد، قلنا الحديث عن بنك معين على الهواء مباشرة غير جائز، لا مدحا ولا ذما، وإنما تأخذ رقم هاتفي الهاتف الأرضي وليس المحمول من هنا وتطلبني في أي وقت بعد صلاة الظهر وقبل العصر وأنا أجيبك إن شاء الله. نقول هنا العقود التي هي معوضات يجوز من ناقص الأهلية بإذن وليه إذا كان صبي مميز أو الوالي هو الذي يقوم بهذا. إنما عقود التبرعات مثل الهبة والصدقة لا تجوز من ناقص الأهلية ولا من وليه. يعني لا يجوز هو أن يتبرع ولا يجوز لوليه أن يتبرع، ولا يجوز له أن يتبرع هو برضا وليه، لا يجوز، كل هذا غير جائز. الزكاة ليست تبرعا، ولذلك جمهور الفقهاء الذين رأوا وجوب إخراج الزكاة من مال الصغير نظروا إلى أن الزكاة ليست تبرعا وإنما هي واجب في المال فلا بد منه. نعم، تفضل تفضل يا أخ علي. السلام عليكم. السلام عليكم. علي صوتك. تفضل علي صوتك شوية يا خالد.
حضرتك كنا لسه نتكلم عن مبلغ التأمين الإجباري في قطاع البترول.
سؤال إيه؟
مبلغ التأمين الإجباري.
التأمين الإجباري فين؟
في قطاع البترول حضر.
حاضر.
تأمين على الحياة، والدي توفى بس ما كناش نعرف التأمين. اختارت مبلغ التأمين بعد الوفاة، وده مبلغ تأمين إجباري.
والتأمين على الحياة كان إجباري يا ابني؟
تأمين إجباري من الشركة هي اللي مأمنة، ووالدي ما كانش يعرف بعد ما مات وعرفنا إن كان في تأمين.
التأمين من الذي دفع مبلغ التأمين يا ابني؟ كان يدفع أقساط التأمين.
نعم يا شيخ.
من الذي كان يدفع أقساط التأمين؟ الأب أم الشركة؟
الشركة اللي صرفت يا شيخ. الشركة اللي صرفت.
الشركة اللي صرفت هل هي التي كانت تدفع أقساط التأمين أم أبوك الذي كان يدفع أقساط التأمين؟
حضرتك يعني أختي
أثناء
اتصلت من شوية بحضرتك.
نعم؟
اتصلت من شوية بحضرتك أختي، قال لما اتكلم حضرتك عن مبلغ التأمين الإجباري.
طيب احنا على كل حال خدت التأمين يا ابني في منذ وقت قريب، قلت هنا التأمين غير الإسلامي لا يجوز سواء كان على الحياة على الأشخاص أو على الممتلكات، ولكن الأشخاص عند الضرورة يجوز، وأن التأمين الإسلامي يجوز. والتأمين الذي تقوم به الشركات تأمين على عمالها وموظفيها بدون علمهم، بمعنى أنه أن الشركة لا تأخذ منهم شيئا وهم لا يدفعون شيئا لشركة التأمين، هذا التأمين يمكن أن يكون جائزا باعتبار أن الشخص لم يشترك فيه ولم يدفع شيئا من أمواله، وإنما الشركة هي التي دفعت هذا. بعد هذا أؤكد أولا على ما قلت من قبل، لأن الصغير لا يؤخذ من ماله على سبيل التبرع، وإنما الزكاة هذا واجب فرض، إنما صدقة لا يجوز، هدية هبة لأي أحد هذا غير جائز غير جائز، ولو وافق الولي، يعني وافق الصغير وافق والولي وافق هذا لا يجوز ما دام عقد تبرعات، وإنما يجوز في عقود المعاوضات. الذي سأل عن سؤال السمسرة، السمسرة موجودة في كتب الحديث نجد باب السمسار، لكن هذه السمسرة متى تكون حلالا ومتى تكون حراما؟ السمسار الذي يدخل ليقرب بين البائع والمشتري، أو يعرض سلعة على المشتري، أو يعرض شراء سلعة من البائع ويقوم هو بتقريب بين البائع والمشتري ولقاء البائع بالمشتري لهذه العملية، هذا السمسار إذا كان صادقا في قوله غير غاش، يبين الأشياء بحقيقتها كما يعلم لا يدلس، ثم البائع يعلم أنه سمسار وسيأخذ مبلغا منه، المشتري يعلم أنه سمسار وأنه سيأخذ مبلغا منه، في هذه الحالة يجوز. لكن أحيانا يأتي شخص يطلب منه الآخر قريبه أو كذا، يقول له لا أريد أن أبيع هذا، يقول أنا أبيع لك، أو يقول أنا أشتري كذا، يقول أنا أشتري لك، وهو قريب له أو صديق أو معرفة، فيظن أنه سيقوم بخدمته، والآخر إنما دخل لينتفع هو، فاشترى له وأخذ من البائع مبلغا، أو باع وأخذ من المشتري مبلغا دون علم صاحب السلعة البائع أو المشتري، ودون أن يعلم أن هذا سمسار، هذا لا يجوز ابني لا يجوز. أنت أوهمته بأنك ستقوم بخدمته، تأبى خدمة له، فلماذا تأخذ مبلغا من المال؟ أعلم أنك سمسار وأنك ستأخذ مبلغا إذا تمت الصفقة، لا مانع من هذا، إنما أن تبين له أنك تؤدي خدمة ولا تأخذ مالا ثم تقول بأنك سمسار، لا هذا لا يجوز، لابد أن يعرف أنك سمسار، وبذلك تكون السمسرة في هذه الحالة ليست حلالا. الإيجار المنتهي بالتمليك، وهذا منتشر هنا في مصر والحمد لله، إيجار منتهي بالتمليك. ما معنى إيجار منتهي بالتمليك؟ هذا موضوع مجمع بحثه ووضع له شروطا، وهذه الشروط والحمد لله موجودة في كتابي موسوعة أقضية الفقه المعاصرة، الشروط وقرار المجمع يعني هذا موجود في الكتاب وهو موجود على النت. يعني تستطيع أن تخرج الإدارة المنتهية بالتمليك قرار المجمع في هذا شروط بعضها المجمع، لأن الإيجار المنتهي بالتمليك بحسب القانون هنا في مصر في مخالفة شرعية. يعني قرأت القانون هنا وجدت أن في مخالفة شرعية. إنما الإيجار المنتهي بالتمليك بالضوابط التي وضعت الجامعة الفقهية الدولية فهو جائز. كيف يكون جائزا؟ ببساطة، هنا المؤجر هو المالك، إذن عليه التأمين وعليه الضمان إلى أن تنتهي مدة الإجارة. في الإجارة المنتهية بالتمليك كل هذا على المستأجر أو على المشتري، لأن هنا يسمونه هنا إجارة ساترة للبيع، يعني هو عقد بيع لكن في الظاهر أنه عقد إجارة. فإذا هنا إجارة منتهية بالتمليك، إذا كانت إجارة فعلا يبقى أيضا التأمين على المؤجر وليس على المستأجر. هلاك السلعة على المؤجر إلا إذا كان المستأجر فعل شيئا يضر بها، يعني مثلا باع له بيت والمستأجر إجارة منتهية بالتمليك قام بهدم حائط أو عمود فانهدم البيت، يبقى هو المسؤول. إنما إذا انهدم البيت بغير سبب من المستأجر هذا يكون على المؤجر لأنه هو المالك البائع. الأقساط تكون أقساط إجارة وليست أقساط بيع. يعني لو فرضنا مثلا أن هذا البيت يؤجر بألف لكن إذا بيع على 5 سنوات فالقسط الشهري 5000 أو 10000، فإذا كتب إجارة منتهية بالتمليك والقسط 10000 هذا لا يكون إجارة، يكون بيع ليس إجارة. إذا هنا الإجارة المنتهية بالتمليك تجوز إذا رأينا الشروط التي وضعتها المجامع الفقهية الدولية، وهي موجودة في الكتاب الموجود على النت، كتاب موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة. فإذا هنا يكون جائز، إنما بهذه الصورة يكون غير جائز. ولاحظوا الآتي أيها الإخوة والأخوات من الأبناء والبنات، لاحظوا أن الإجارة المنتهية بالتمليك تكون في الأشياء التي تهلك في مدة الإجارة، يمكن أن تهلك في هذه المدة. يعني تأجير سيارة مدة 6 سنوات إجارة منتهية بالتمليك، نعم السيارة خلال 6 سنوات هذه تكون فقدت معظم قيمتها. إنما الأرض إجارة منتهية بالتمليك لأرض أو بيت لا يستهلك في 5 سنوات ولا 6 سنوات. فإذا نلاحظ هنا أن العين المؤجرة إجارة منتهية بالتمليك تكون من الأعيان التي تستهلك في مثل هذه المدة، تكون بهذا تكون الإجارة المنتهية بالتمليك صحيحة. ونرجع كما قلت إلى قرارات المجمع الفقهي دولي، والله عز وجل هو الأعلم الصواب، والحمد لله تعالى كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مال الله يؤتيه من يشاء فيه الزيادة بالشريعة والنماء، والدين دين الله ونخر للعطاء شرع يكون دراهما بالخير نعم الوفاء.